بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح ابن عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من الطرق المتعددة يتعلق بالمثليات، إذا سبينا ولهن أزواج فإنهن يحل يعني يحللن للسابي إذا انتهت العدة، والعدة إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فباستضائها بحيضة واحدة بحيضة واحدة تستبرأ بها. وقد وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حنين أرسل سرية، وأنهم يعني أصابوا يعني سبيا يعني، وأنهم تحرجوا من أجل أنهن ذوات أزواج من المشركين، فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قل هو المحصنات أي المزوجات، وهذا يدل على أن كل ذات زوج ليس لأحد أن يعقد عليها ولا يتزوجها لأنها مزوجة. والمحصنات هنا المقصود هي المزوجات ذوات الأزواج، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ملك اليمين المسبية، إذا سبيت فإنها تحل وينفسخ عقد زوجها الأول يعني بكونها سبيت، ولكن لا توطأ إلا إذا استبرئت بأن كانت حائلا فتستبرأ بحيضة، وإن كانت حاملا بوضع الحمل. وأما إذا كانت الأمة يعني ملكا للإنسان وباعها على غيره وكان يطأها، فإنه لا يطأها الثاني إلا إذا استبرأها بحيضة، إذا استبرأها. وأما إذا كانت مزوجة بأن يكون سيدها زوجها يعني عبدا، فإنها لا تحل للسيد المشتري، لأن المالك لا الذي باعها لا يملك بضعها، وليس له حق الاستمتاع ببضعها، وإنما بضعها هو للزوج الذي تزوجها وزوج إياها، فيتنتقل إليه أي من المالك الأول إلى المالك الثاني مسلوبة منفعة البضع، وإنما يستخدمها ويستفيد منها بكل شيء من البضع، وأما البضع فهو باق، فلا يكون يعني معناه أن الإنسان إذا باعها وهي مزوجة يعني تطلق من زوجها الذي تزوجها، وإنما الذي تطلق من زوجها إذا كانت نسبية، وزوجها الكافر الذي سبيت منه فإنها تستبرأ وتحل يعني للسابي، وأما ملك اليمين فإنه تنتقل من المالك الأول إلى المالك الثاني على الوضع الذي هي عليه، وكانت عند الأول مسلوبة منفعة البضع فتنتقل عند إلى الثاني مسلوبة منفعة البضع.
قال صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس،
يعني مكان قريب من الطائف،
فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا.
ظهروا عليهم يعني غلبوهم وانتصروا عليهم، وأصابوا سبايا يعني من النساء، فتحرجوا وتخوفوا أن يطأوهن وهن ذوات أزواج، وهن ذوات أزواج، فخشوا أن يكون يعني ذلك يؤثر يعني كونهن ذوات أزواج، فنزلت الآية والمحصنات من النساء أي أنهن محرمات، لأنها معطوفة على حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله والمحصنات من النساء، ثم قال إلا ما ملكت أيمانكم أي المسبيات، لأن هذا هو سبب النزول. نعم.
قال أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
عدتهن أي إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت حائلا باستبرائها بحيضة واحدة يتبين أن رحمها ليس فيه ولد.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
السدوسي البصري
عن صالح أبي الخليل
صالح بن أبي مريم أبي الخليل
عن أبي علقمة الهاشمي.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى
عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل.
نعم.
قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد يعني ابن الحارث عن شعبة عن قتادة
شعبة بن حجاج وقتادة بن دعامة.
قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم ير سودة قط، ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أن معمر وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكروا وللعاهل الحجر. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. قال وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد وأبي عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن الولد للفراش وذلك أن الولد إذا كان يعني هناك زوجة أو أمة موطوءة فإن الولد يلحق بصاحب الفراش وجاء في هذا الحديث أن سعد بن أبي وقاص اختصمه عبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني ولدي يعني وليدة زمعة فقال سعد أنه ابن أخي عهد إلي به انظر إلى شبهه وقال عبد هو أخي ولد على فراش أبي فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة يعني معناه أنه يعني أنه حصل عن طريق الزنا وسعد ما كان يعرف يعني الحكم في ذلك ولكن كون أخوه عهد إليه وقال يعني أن هذا ولدي أو أن الذي أتت به ابنة زمعة ولدي والرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة ولكن الولد ولد على فراش زمعة وقال صلى الله عليه وسلم لعبد هو لك يا عبد بن زمعة والولد للفراش وللعهر الحجر يعني الولد للفراش ما دام أنه ولد من أمة موطوءة لزمعة فإذن هو صاحب الفراش هو مقدم وهذا فيما أمكن يعني إذا كان أمكن وأما إذا كان شيء يعني لا يمكن أن يكون منه وذلك أن يكون الفراش يعني مثلا متأخر والولد يعني ولد لأقل من ستة أشهر من صاحب الفراش فإن هذا يعني لا يكون ولدا لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فالرسول صلى الله عليه وسلم غلب جانب الفراش وشريعة جاءت بالمحافظة على النساب وعدم ضياعها وأن من كان ولد على فراش فإنه يلحق به سواء كان الفراش يعني من زوجة أو من أمة وقال وللعاهر الحجر يعني العاهر هو الزاني يعني ليس له ولد ولا ينسب إليه ولد ولكن له الحجر يعني له الخيبة ما يحصل إلا الخيبة وهذا هو معنى قوله وللعاهر الحجر وليس معنى ذلك أنه الحجارة يرمى بالحجارة لأن الزنات لا يرمى بالحجارة إلا ما كان محصنا أما ما كان بكرا ولم يحصن فإن حكمه أنه يجلد يعني مئة جلد ويغرب يعني سنة هذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأحكام الزنات وعلى هذا فإن قوله هو العهد الحجر يعني له الخيبة لا يحصل ولدا وإنما يحصل الخيبة ولكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن وقاص وقد غلب جانب الفراش من أجل محافظة الأنساب قال لسودة احتجبي عنه يا سودة احتجبي عنه يا سودة لأنه يعني لما كان شبهه بينا يعني بعتبة بن وقاص أمرها أن تحتجب وهذا من باب الاحتياط والابتعاد عن الشبهات وكما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال من اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه عرضه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث
بن سعد المصري
قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه عمرو الناقل عن سفيان بن عيينه قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر.
معمر بن راشد الازدي البصري. عمرو الناقد هذا يأتي ذكره كثيرا في شيوخ مسلم، والناقد لقب وهو عمرو بن محمد بن بكير، عمرو بن محمد بن بكير الناقد يأتي ذكره باسمه ولقبه كثيرا يأتي في الرواية عند مسلم.
قال حدثنا سفيان بن منصور وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد عن سفيان
بن عيينة
عن الزهري،
الزهري محمد بن مسلم بن شهاب
عن سعيد عن أبي هريرة،
سعيد بن مسيب.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وبكر بن أبي شيبة واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال حدثناه منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قال دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا.
وذكر هذا الحديث الذي فيه اعتبار القافة يعني وأنه يعني يستفاد يعني منهم في معرفة الأشباه ومعرفة يعني الأولاد ويعني من يلحقون به ومن يشبه ومن يشبهون. وكان أسامة بن زيد يختلف عن أبيه زيد يعني أبو زيد يعني كان أبيض وأما هذا كان أسود وكان أهل الجاهلية يعني يقدحون في نسبه للفرق الذي بينهم من السواد والبياض. وكان أهل الجاهلية يعتبرون القافة والقيافة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مجزز المدلجي وبني مدلج من أهل من هذا الصنف من الناس الذين يعرفون الأشباه وكان أسامة وأبوه التحفها في قطيفة وقد غطيت رؤوسهما وظهرت أقدامهما فجاء مجزز وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض هذه الأقدام بعضها من بعض. فهذا فيه إبطال أو رد لما كان عليه أهل الجاهلية الذين قالوا مثل هذه المقالة وهم يعتبرون القيافة ويعتبرون يعني ما يقوله القافة. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا يعني فيه يعني بيان لمطابقة إزالة القدح في النسب بسبب هذا الفرق بينهما في اللون. وكان أهل الجاهلية يعولون على القافة ويعتبرون القيافة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مجزز هذا الذي قال سر لذلك وأعجب به صلوات الله وسلامه عليه لأنه فيه إبطال لما كان زعمه الجاهلية مع أنهم هم أنفسهم يعتبرون القيافة. فهذا الحديث يدل على أن مجزز المدلجي لما قال هذه الأقدام وقد الرؤوس مغطاة ولم يظهر الأقدام قال هذه بعضها من بعض يعني أن هذا يعني أحدهما ولد للآخر، لأن هذه الأقدام متشابهة بعضها من بعض ولو كان اللون مختلف، يعني هذا أبيض وهذا أسود. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن ليث حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت، قالت ثلث. قال وحدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله. قال حدثني أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه، قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
ثم ذكر هذا الحديث هذه الحديث عن أم سلمة التي تتعلق بالمكث عند البكر وعند الثيب إذا تزوج، فإنه إذا تزوج بكرا يمكث عندها سبعة أيام، وإذا تزوج ثيبا يمكث عندها ثلاثة أيام، وذلك هذه المدة يعني بمناسبة الزواج، ولو كان عنده زوجات من قبل فإنه إذا تزوج بكرا وعنده زوجات من قبل فإنه يقيم عندها سبع، ثم يبدأ يعني يرجع إليهن ويبدأ كل واحدة ليلة، وإن كانت ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاث، ثم بعد ذلك يعني يطوف عليهن كل واحد بيومها. فلما كان عندهم سلمة رضي الله عنها ولا أراد أن يخرج منها يعني مسكته وكأنها تريد منه زيادة أيام، فقال إن شئت يعني إن شئت سبعت لك وثم يسبع للنساء، معناه أنه يجلس عندها سبعة أيام ثم يأتي كل واحد من نسائك عنده سبعة أيام، وإن شاءت أنها تبقى على ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يذهب عند كل واحد ليلة حتى يرجع إليها. فقالت ثلث، يعني ما دام أنه سيطول أمده عليها لو جلس عندها سبع سيغيب عنها بعدد الزوجات يعني سبعة أيام، فإن كونه يغيب عنها يجلس عندها ثلاثة أيام ثم يأتي عند كل واحد ليلة سيرجع إليها بسرعة وبفترة وجيزة، بخلاف ما لو كانت أقام عندها سبعا ثم سبع لنسائه. وجاء في بعض الروايات أنه ليس بك هوام على أهلك، والمقصود بأهلها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فالرجل هو أهل لأهله والمرأة هي أهل للزوج، فأنه ليس بك هوام، ولكن إن أردت أن أسبع لك سبعت لنسائي، ويأتيها بعد أن يدور عليهن كل واحدة سبعة أيام، وإلا يبقى عندها ثلاثة أيام ثم يرجع إليها بعد فترة وجيزة، لأن كل واحد يبقى عندها ليلة ثم يرجع إليها.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر عن يحيى بن سعيد قطان عن سفيان
سفيان الثوري
عن محمد بن أبي بكر
محمد بن عمرو بن حزم
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يعني هذا ابنه عبد الملك يعني كان يعني ما مر لكونه يعني رواية عنه يعني قليلة ولهذا يعني جاء في هذا الحديث أن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبيه وأما أبوه فكثير الرواية كثيرا ما يأتي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهذا أحد فقهاء مدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع الذي هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والفقهاء السبعة مر ذكرهم لكن نشير إليهم الآن وهم ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل أبو بكر هذا وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وأما الستة الباقون وهم عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت
قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن أبي ضمرة
أبو ضمرة هو أنس بن عياض
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعا قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
يعني إذا كان الزوج عنده زوجات من قبل يعني فإنه إذا كانت الزوجة الجديدة يعني بكرا يقيم عندها سبع وإذا كانت ثيبا يقيم عندها ثلاث كما مر في يعني قصة أم سلمة هو كونها أرادت أن يسبع لها وقال لها ما قال عليه الصلاة والسلام وهذا يعني جاء فيه أنه قال من السنة وكلمة السنة هذه مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإن ذلك يحمل على أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حكم مرفوع ولهذا قال يعني لو قلت أو لو قلت قال رسول الله كذا إيش اللفظة قال ما لو
قلت أنه رفعه لصدقت ولكن
لو قلت أنه رفع يعني قال رسول الله كذا يعني رفعه قال رسول الله أو سمعت رسول الله لصدقت ولكن اللفظ الذي قاله من السنة والسنة يعني هي لفظ في حكم المرفوع يعني في حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني الصحابي إذا قال من السنة كذا فالمراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم
بن بشير واسطي
عن خالد
خالد بن مهران الحدة
عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي
عن أنس بن مالك
نعم
قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن سفيان عن أيوب
ابن أبي تيمية السختياني
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها وقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟
ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالقسم, قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بين زوجاته, وأنه كان يأتي لكل واحدة في يوم وليلة, وأن أزواجه كنا يجتمعن عند التي تكون نوبتها, وفي بعضها أنه يطوف عليهن, وأنه كان يأتي كل واحدة منهن يزورها ولكن لا يعمل معها شيئا. ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم التي توفي عنهن تسع, واللاتي تزوجهن ومتن في حياته اثنتان, فمجموع امهات المؤمنين 11, اثنتان ماتتا في حياته وتسع مات عنهن. فاللذان اللتان ماتتا في حياته خديجة تزوجها بمكة وماتت بمكة, وزينب بنت خزيمة تزوجها بالمدينة وماتت بالمدينة, والتسع الباقيات التي مات عنهن عليه الصلاة والسلام هن سودة وعائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وأم سلمة وجويرية بنت الحارث الهلالية بقي اثنتان, نعم, وصفية بنت حيي, والتاسعة بقي التاسعة ميمونة بنت الحارث الهلالية. هذه تسع توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان يقسم لهؤلاء التسع لأنهن اجتمعن يعني في عصمته عليه الصلاة والسلام, فكان يقسم بينهن. وكان يعني عند عائشة رضي الله عنها وقد اجتمعن, وجاءت زينب فمد يده إليها, فيعني غضبت عائشة وتكلمت وحصل بينهما الكلام, وقيل إن مد يده إليها لأنه كان في ظلام, وأنه كان يحسبها يعني عائشة التي هي صاحبة المكان, وأنه حصل التقاول بينهما وكل واحد تكلم على الثانية حتى جاء وقت إقامة الصلاة, وجاء أبو بكر وقد سمع أصواتهما مرتفعة, فقال يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الصلاة وأن يحذو في وجوههن في أفواههن التراب, يعني أنه يسكتهن, يعني كناية عن المبالغة في إسكاتهن وعدم يعني تركهن يواصلن الكلام. ثم إن عائشة رضي الله عنها لما علمت أن أبو بكر يعني قال هذه المقالة عند الباب, وأن قالت إذا فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة سيأتي أبو بكر ويفعل به كذا ويفعل, وفعلا جاء أبو بكر ولامها وعاتبها يعني رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع, وأنه كان يقسم بينهن, وأن كل واحد يأتيها في يوم وليلة, وأنهن كن يجتمعن عند صاحبة النوبة, وأحيانا كان يطوف عليهن ويزورهن ولكن لا يعمل معهن شيئا.
استخبتا
يعني من الصخب, وهو ارتفاع الأصوات, الصخب ارتفاع الصوت الأصوات.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن شبابه بن زوار عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس,
ثابت بن أسلم بناني.
قال حدثنا, قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلاخها من سودة بنت زمعة رضي الله عنها من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة, قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين, يومها ويوم سودة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاء قال حدثنا عروة الناقد عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير حاء قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت, بمعنى حديث جرير, وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
الحديث الذي مرت يعني في ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من زوجات الرسول امرأة أحب أن يكون في مسلاقها يعني منها يعني أنها في جلدها وأن تكون هي يعني مثل سودة وتشير ما فيها من حدة, ولكن هذه الحدة يعني هي ليست ذم وعيب وإنما هي مدح, يعني هي مدح لها يعني كان عندها قوة عزيمة وكنا عندها جد, يعني هذا هو المقصود بها لا أنها تعيبها لأنها مدحتها في الأول وأشارت إلى أن هذه الحدة التي فيها أنها يعني هي من قبيل المدح وليس من قبيل الذم, وأنها لما كبرت سودة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خشية أنه يطلقها فأرادت أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم لتحصل هذا الشرف ولتكون زوجته في الجنة وتتنازل عن ليلتها لعائشة, فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين يعني يومها ويوم سودة, ولكل واحدة من زوجات الرسول الباقيات يقسم لهن يعني ليلة نصيبهن, فكانت عائشة يعني يكون عندها يومين وعند بقية أزواج الرسول يوما واحدا.
قال فيها حدة,
نعم هذه الحدة هي التي فيها يعني جد وحزم, يعني ليس مقصود بها مثل ما يقال عن عمر رضي الله عنه في حدة, يعني هذا يعني مدح له رضي الله عنه وارضاه.
قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي,
هذا قال يعني هذا جاء عنها عن عائشة, لكن يعني قيل أنها متقدمة عليها وأن سودة يعني هي التي تلي خديجة وبعدها عائشة عقد عليها بمكة ودخل عليها في المدينة فكانت هذه الثلاث الذين يعني التي حصل الزواج منهن بمكة الذي خديجة وقد توفيت بمكة وسودة وعائشة وقد يعني حصل الزواج مكة واستمرت معه في المدينة, إلا أن سودة لما كبرت وخشيت الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها أراد أن تبقى في عصمته لتظفر بهذا الشرف وأن تبقى من أمهات المؤمنين وأن تكون زوجته في الآخرة, لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن.
قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي
قال حدثنا عمرو الناقد عن الأسود بن عامر عن زهير
بن معاوية
قال حدثنا مجاهد بن موسى عن يونس بن محمد عن شريك
بن عبد الله النخعي
قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأنها كانت يعني تتعجب من كل مرة تهب نفسها وكانت تكره ذلك وتلوم يعني المرأة كونها تفعل هذا الفعل, وتقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن يتزوجها و حتى أنزل الله عز وجل ترجي ما تشاء منهن وتؤوي لك ما تشاء. فعند ذلك قالت أرى ربك يسارع لك في هواك، يعني أنه يحقق لك الشيء الذي تريده وأنه يخيرك لك أن تأخذ ولك أن تترك، لك أن تؤوي من تشاء ويعني تترك من تشاء. هذا هو يعني معنى قولها رضي الله عنها وأرضاه.
قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسرف، فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد وزاد. قال عطاء كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة.
انتهى؟
نعم.
ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يقسم يعني بين نسائه أو يطوف على نسائه، وأنه كان يعني عائشة لها يومان وكل واحدة لها يوم، وجاء فيها أن صفية هي التي كانت يعني لا يقسم لها. وهذا كما قال بعض العلماء هذا وهم، والصحيح أن التي يعني وهبت ليلتها وأنه لا يقسم لها سودة كما مر بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صفية فإنه كان يقسم لها، يعني فما جاء في هذه الرواية وهم، والصواب هو أنه كان يعني يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة بن زمعة رضي الله تعالى عن الجميع. وابن عباس رضي الله عنه يعني يقول عن خالته ميمونة لما توفيت بسرف ومكان قريب مكة، وأنهم لما حملوا نعشها قال يعني أمرهم أن يرفقوا وألا يزعزعوا ولا يحصل منهم يعني شيء يترتب عليه يعني مضرة يعني بهم أو بها. وقالت وكانت آخرهن موتا، يعني آخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم موتا، التي هي ميمونة. وقال وكان موتها في المدينة، ومعلوم أن موتها بمكة أن موتها بسرف وليس بالمدينة. إيش اللفظ الأخير اللي قال المدينة؟
قال عطاء كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة.
كانت آخرهن موتا يعني ماتت بالمدينة، يعني إذا كان مقصود به ميمونة فإن الحديث جاء فيه أنها في سرف، ولكن يمكن أن يكون يعني أنها أن صفية يعني أنها ماتت مدينة، وأن هذا يرجع إلى صفية وأنها ماتت مدينة. نعم هي ماتت مدينة، ولكن ميمونة لا يقال فيها أنها ماتت بمدينة، فإن هذا يعني إن كان مقصود ميمونة فهو وهم، لأن نفس الحديث نص بأنها كانت بسرف.
قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على الزواج من ذات الدين المستقيمة على أمر الله الملتزمة في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليه السلام أن المرأة تنكح لأربعة، وليس معنى ذلك أن هذا إرشاد إلى أنها تنكح لهذه الأمور، وإنما هو إخبار عن واقع الناس أن الناس يتزوجون ويريدون منهم من يريد الزواج من أجل الجمال, ومنهم من يريد من أجل الشرف والنسب, ومنهم من يريد يعني المال, ومنهم من يعني يريد الدين. تنكح المرأة لأربع, لجمالها
لمالها
ولجمالها وحسبها ودينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إخبار عن واقع الناس وأن رغباتهم تتفاوت, منهم من يريد المال, إذا زوج المرأة يريد مالها, ومنهم يزوج المرأة لجمالها, ومنهم يزوجها لحسبها وكونها يعني نسيبة وبيتها بيت نسب وحسب, ومنهم يتزوجها للدين. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد بأن الذي يحرص عليه ويفرح به ويهتم به إنما هو الدين, لأن هذا هو الأساس وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه. وأما الجمال ويعني والمال وغير ذلك, هذه وإن كانت يعني فيها فائدة والناس يرغبونها, إلا أن توجيه الرغبة إلى ذات الدين هو الذي أن يكون ينبغي أن يكون همة الإنسان الذي يعني يحرص على أن يحصل من هي الزوجة الصالحة, لأن الزوجة الصالحة هي صاحبة الدين وذات الدين. قال فاظفر بذات الدين, احرص على الزواج من ذات الدين, لأن الدين كله خير وبركة بخلاف الجمال والمال والحسب, فإن هذه وإن كانت بعض الناس يرغبونها إلا أنه ينبغي أن تكون الرغبة موجهة ومنصبة إلى الشيء الأساسي المهم الذي هو الدين والاستقامة على دين الله وعلى القيام بأمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا انضاف إلى الدين الأمور الأخرى هذا شيء جيد, خيرا على خير.
قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة
عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة
قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها, فعليك بذات الدين تربت يداك. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال شعبة فذكرته لعمر بن دينار فقال قد سمعته من جابر, وإنما قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7 أو قال 7, فتزوجت امرأة ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن, فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال أصبت ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر؟ قلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتزوجت؟ فقلت نعم. فقال أبكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيب. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة فجئت للمسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال فانطلقت فلما وليت قال ادعوا لي جابرا. فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال خذ جملك ولك ثمنه. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أقيات الناس. قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نخسه قراه قال بشيء كان معه. قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت هو لك يا نبي الله. قال أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت هو لك يا نبي الله. قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قال قلت ثيبا. قال فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك.
ثم ذكر هذه الحديث عن جابر رضي الله عنه المتعلقة بزواجه بعد وفاة أبيه من امرأة ثيب. وقد سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن زواجه بعد وفاة أبيه وأخبره بذلك وقال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تفقد أحوال أصحابه وسؤاله عن أحوالهم وما يحصل لهم. وفيه يعني الحث على زواج الأبكار وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وفيه أيضا زواج الكبير للصغيرة لأن جابرا يعني كان كبيرا وأرشده صلى الله عليه وسلم لا يتزوج بكرا. وفيه ما كان عليه جابر رضي الله عنه من تقديم مصلحة أخواته على مصلحته لأنه كان من مصلحته أن يأخذ بكرا ولكن مصلحة أخواته أن يأخذ ثيبا حتى تكون يعني كبيرة. وأكبر منهن وعندها خبرة وعندها معرفة حتى تقوم بشؤونهن، وحب أن لا يأتي بواحدة مثلهن يعني بكرا، يعني ما تكون عندها يعني تميز عليهن وخبرة يعني برعايتهن والإحسان إليهن. فكان من فضله رضي الله عنه وارضاه أنه آثر مصلحة أخواته على مصلحته الخاصة رضي الله عنه وارضاه. وذكر فيه ما يتعلق بالجمل، وأنه كان على جمل يعني قد أعيا، وأنه كان يتخلف عن القوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وكان في الساقة عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يكون في الساقة، يعني لا يكون متقدما في الجيش، وإنما يمشي وراءهم حتى يساعد من يحتاج إلى مساعدة ويحسن إلى من يحتاج إلى إحسان، كما حصل لجابر رضي الله عنه، فإن جمله كان قد أعيا وكان متأخرا عن الجيش، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لحقه فنخسه أو ضربه بعصاه فانطلق يعني مسرعا، حتى أنه كان يكفه يعني حتى لا يتقدم على الناس في بركة مماسة الرسول صلى الله عليه وسلم له وضربه إياه. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الجمل الذي أتعب صاحبه وكان متخلفا بسببه صار متقدما وصار يكفه يعني ويمسك الخطام يعني حتى لا يتقدم على الناس. ثم إنهم لما قدموا أو قربوا المدينة قال أمرهم بأن ينتظروا يعني حتى يعني تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة وحتى يدخلوا عشاء يعني. وهذا لا ينافي ما جاء في الأحاديث اللي فيها النهي عن الطرق ليلا، لأن هذا عندهم خبر وقد علموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم وأصحابه، ولكنهم يعني قريبين من المدينة فهم يعني مستعدون ومتهيئون، وليس من قبيل الذي يأتي في الليل ويفاجئهم وهم نائمون الذي جاء فيه النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يعني يختلف عما يعني ما جاء في النهي عن الطرق ليلا، لأن هذا شيء معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قربوا وأنهم وصلوا، ولكنهم يعني وهم ينتظرون وصوله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعده جابر وصار على بعيره عند المسجد فقال الآن وصلت؟ قال نعم. قال اعقل بعيرك وصلي ركعتين في المسجد. فصلى وخرج وأمر، وكان قد اشتراه منه صلى الله عليه وسلم بأوقية، وأمر بلالا أن يزن له يعني هذا المقدار وأرجح يعني أرجح بالوزن. ثم إنه لما ولى طلب رجوعه فقال خذ جملك ودراهمك، يعني أنه أعطاه الدراهم التي شرى بها الجمل وأيضا أعطاه الجمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من كمال أخلاقه وحسن معاملته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شيء آخر
تعبيره يقول إن عبد الله هلك،
التعبير بهلك يعني لا يؤثر، جاء في القرآن حتى في قصة في يوسف حتى إذا هلك قلت حتى إذا هلك، هذا قاله من حق يوسف، فكلمة هلك يعني ليس فيها يعني ذم وليس فيها يعني قدح، وإنما هي جاءت في القرآن مضافة إلى يوسف، وكذلك جاء التعبير في القرآن يعني في المواريث إن امرؤ هلك. ولهذا كان العلماء في المواريث يقول هلك هالك يعني مراعاة للفظ القرآن، يعني حتى إذا يعني هلك هالك إن امرؤ هلك، فيعبرون بهلك هالك يعني مات ميت، ويأتون بهلك من أجل مطابقة القرآن ومن أجل يعني ما جاء في القرآن. فذكر الهلاك يعني ليس فيه محذور وليس فيه عيب وليس فيه ذم. نعم.
قال تعجلت على بعير لي قطوف.
قطوف يعني انها يعني هزيل او كذا. نعم.
فنخس بعيري بعنزة.
عنزة هي العصا التي فيها زج، يعني عصا يعني فيها حديدة، فنخسه يعني غنزه. نعم، في بعضها أنه ضربه. نعم.
قال إذا قدمت فالكيس الكيس.
الكيس الكيس يعني يطلب الولد، يعني أنه يعني يحثه على أن يجتهد وأن يسعى في تحصيل الولد من هذه الزوجة التي تزوجها.
قال وأنا على ناضح.
ناضح هو يعني كان يعني يستقون عليه، يعني كان ناضحهم يسقون عليه، يعني ينضحون يستخرجون ماء بواسطة ذلك البعير، يخرجونه من البئر بواسطة هذا البعير الذي غزا عليه وكان ناضحهم.
قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك.
يعني هذه جاءت في هذا الحديث وما جاءت في أحاديث كثيرة، فهذا يدل على أن مثل ذلك أن يكون واحد عندما يخاطب صاحبه يدعو له، يعني هذا طيب ومستحب، يعني يكون إنسان عندما يتحدث يعني يشتمل كلامه مع صاحبه على دعاء.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه،
معاذ بن معاذ العنبري،
عن شعبة عن محارب،
محارب بن الدثار.
قال حدثناه قتيبة بن سعيد عن سفيان عن عمرو،
سفيان الثوري، سفيان بن عيينة،
عن عمرو عن جابر،
عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن دينار.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن سيار
أبو الحكم
عن الشعبي
عامر بن شراحيل.
قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر
بن سليمان
عن أبيه
سليمان بن طرفان
عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة
عن جابر. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ببيان أن المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا، قال الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. وقد مر يعني في الحديث اظفر بذات الدين تربت يداك، يعني فالزوجة الصالحة هي التي هي مستقيمة على أمر الله وملتزمة في شرع الله، فهي خير متاع الدنيا.
قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني عن عبد الله بن يزيد عن حيوة،
عبد الله بن يزيد المقري الذي مر المكي، عن حيوة بن شريح المصري،
عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي
وهو يزيد بن
عبد الله بن يزيد،
عبد الله بن يزيد،
عن عبد الله بن عمرو.
نعم.
الوصية بالنساء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث التي قرأناها اليوم كلها ليست هي موجودة في كتاب الرضاع، وهي ليست من الرضاع في شيء، ليست تتعلق بالرضاع. ومعلوم أنه يعني أحيانا يذكرون الكتب ويكون فيه أشياء ملحقة به وتابعة له، وبعض المؤلفين يقول باب في كذا وغيره، يعني إشارة إلى يعني أشياء تتعلق بغير الموضوع الذي نص عليه. فهذه الأحاديث التي قرأناها اليوم من باب النسبية يعني وما وراءها كلها ليست متعلقة في الرضاع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.